الشغل لا أنسى مقالة قريتها زمان خالص بس كانت صعبة، بتتكلم أن الاختلاس هو أسهل جريمة. دايما الإنسان اللي بياخد من الشغل مش متخيل أنه مختلس، ده أنا هاخد النهاردة وحطه بكرة الصبح، واللي بياخد النهاردة 5 جنيه بكرة هياخد 50، ودايما الأمور تتصاعد وفجأة يجي تفتيش مفاجئ وتبقى فضيحة ويبقى بهدلة. فكان زمان أبونا بطرس جيد الله ينايح نفسه ويحكي لنا حكاية إن مرة أب لابنه رجع من الكنيسة وفي أشاية لازقة في هدومه، فقالوا أشاية أشاية روح رجعها الكنيسة ما ناخدش من حصير الكنيسة، كان زمان الكنائس فيه حصير مش دكك، ما ناخدش أشاية من الكنيسة. فالاختلاس أسهل جريمة لأنها كل الظروف مهيئة ليها، ودايما عوامل الأمان في نظر الشخص أنها موجودة، وبعدين يفاجأ أنه هو اتفضح. الحاجة الثانية المصاريف، بلا شك أن الأيام أيامنا فيها جديدة وصعبة. حسب تخيلي أنا الشخصي أن لحد ما كل بيت ليه مصاريف المعتادة اللي متعود عليها، بس في حاجتين بيخلوا هذا الميزان: مصاريف الدراسة لو في أولاد في الدراسة، ومصاريف العلاج لو في علاج مفاجئ أو عمليات. مصاريف الدراسة كلنا عاوزين نعلم أولادنا أحسن تعليم، بس أفاجأ أن في ناس ما بيزنقوا نفسهم وأولادهم صغيرين في كي جي وان عشان يدفعوا 3000 أو 4000 في كي جي وان، أما لما يوصل لرابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي هيدفع كام، والدروس هتبقى كام، والثانوية عامة وجامعة. يعني يكفي ان معظم التعليم الجامعي النهاردة بقى بمصاريف. فانا اللي انا متخيله ان انا مفروض قبل ما اختار خط تعليم معين اشوف امكانياتي المالية وامكانياتي العلمية، لان انا ممكن مثلا ادخل اولادي انجليزي وانا درستي فرنساوي او العكس او ايا كان، يعني مش عاوز ادخل في التفاصيل الفرق المستوى التعليمي، انما كل واحد عاوز يعلم اولاده احسن تعليم، بس المشكله بنبتدي وبعدين بنتكسر في السكه. الحاجه الثانيه ان انا ما بهيئش الاولاد والبيت ان احنا لينا امكانيات. يعني الاولاد في المدرسه اصل انا زمايل ابني بياخدوا 50 جنيه في اليوم مصروف، طب انا مش قادر اديله إلا بالعافية ساندوتش وحاجة حلوة معاه. فلازم الأولاد يبقوا عارفين إن كل بيت ليه إمكانياته وليه ظروفه. إحنا بنحبك لأنك ابننا، بس مش علامة الحب العطاء المادي، ولو العطاء المادي ده بيجي نتيجة لظروفنا وإمكانياتنا. وبعدين بالنسبة للدراسة وبالنسبة للعلاج، في بدائل دايما أرخص. يعني النهاردة نشكر ربنا ان كل الكنائس فيها اماكن لدروس التقوية، واولاد الكنيسة انتوا بتشوفوا ابونا بيقول كل سنة بينزل لستة الاولاد، بيطلع عندنا اولاد من الاوائل كل سنة في الثانوية العامة، وبيبقى اولاد متفوقين وبيتجاب احسن مدرسين. اصل معلش المدرس بتاع المدرسة ده بيقولوا عنه كويس، صحيح انا عاوز ادي ابني احسن حاجة، بس إذا كان مدرس المدرسة هياخد في نفس المادة اللي باخدها في الكنيسة بمية بياخد 500، ودوت كويس وده كويس، طب ما اختارش الأرخص ليه؟ هل الأغلى معناه الأجود؟ العلاج النهاردة الدولة بتدعم العلاج بنسبة كبيرة جدا. احنا العلاجات البسيطة اللي كانت رشدة زمان واحنا صغيرين بتكلف 7-8 جنيه، رشدة النهاردة بتدخل في 300 في حاجة عادية، في نزلة شعبية، في كحة، في برد، في مغص، فما بال أمراض صعبة والعمليات. هتكلم على الأمراض الصعبة المستعصية، ربنا يبعد عننا كلنا، إنما الدولة بتدعم وفي علاج على نفقة الدولة، وأنا من حقي كمواطن أستفيد من اللي بتقدمه الدولة، ده حق لي، وبعدين لو ما كفاش أكمل بطرق أخرى. فهي الأمور محتاجة أن أنا أهد أفكر، مدبس نفسي في تعليم مغالى فيه، مدبس نفسي في مصاريف علاج وفي امكانيات تانية. من ضمن القصص سياسة الشراء برضو، يعني كانوا بيحكوا لي بنات الكنيسة، بنت من بنات الكنيسة، ان هم كانوا حاضرين فرح وكان في طنط كبيرة مضغظة ومتعكنينة جدا، انها في وسط الفرح لقيت بنت من البنات الموجودين لابسة فستان زي فستانها بالظبط ونفس اللون ونفس القماشة، وهي كانت جايباها من الحتة الفلانية غالي جدا، والبنت اللي حاضرة معاها في الفرح بنفس اللون، طبعا اتحرق عليها الفستان اللي هي لابسها. سياسة الستات مش هندخل فيها، ما عرفش ازاي كل ست لازم تلبس فستان محدش يلبسه تاني زي، انما كانت البنت ديت مشترية الفستان بسدس التمن، طبعا لو بخمسمية ب3000، انا مش عارف بالضبط الارقام، انما مش لازم الغالي هو الاجود، مش لازم الغالي هو الاجود. ربنا يدينا حكمة في الصرف ويدينا نعمة كلنا. سكتش حلو انه وجه نظرنا للمصاريف. اعود تاني واقول ان الاختلاس جريمة، كل الناس بيسموها سلف بيدلعوها وبعدين يفاجئوا ان هم اتورطوا. صراحة سابونا لما كلمني النهاردة امبارح وقال لي ان انا اجي اتكلم، كنت مشدود بين 3 موضوعات اكلمكم فيها، وبعدين قعدت افكر كده هوت واخترت موضوع. هقول لكم انا اخترته ليه، لان وانا صغير كنت اقرا الحدث ده في الكتاب المقدس، تمام، وببقى مش شعر ان فيك حاجة وراه ومستغرب ويعد علي ومش مركز عليه. فمرة من المرات سيدنا المسيح كان عاوز يكلم الجموع. احنا عارفين ان المسيح كان ليه اعداد جماعية مع الشعب، كان يكلم الناس زي الموعظة على الجبل، زي كان يركب في مركب، زي كان يدخل في الهيكل يعلم، في المجمع يعلم، وكان ليه اعداد فردية. مرة من المرات هقرأ لكم الكتاب المقدس، يقول لنا كده كتاب: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله واقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا. كان أول مثل هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. والمجد لله دائما أبدا آمين. اللي أنا عاوز أكلمكم عليه النهاردة هو قصة ان السيد المسيح دخل مركب عشان يكلم الناس اللي قاعد على الشط كتير. ليه ركب مركب؟ ما كان قبل كده قاعد في وسط الناس على الجبل وكان في ألوف مؤلفة، كان في 5000 رجل غير النساء والأولاد، يعني مش قصة الزحمة. يعني شمعنا المرة دي ركب مركب، او ايه الهدف من ركوب المركب؟ نفكر مع بعض ولا أقول لكم عشان نختصر الوقت. لما المسيح يقعد في وسط الناس هيبقى في ناس قاعدة قدامه وفي ناس قاعدة جنبيه وفي ناس قاعدة متلفية وراه، ناس متلفية حواليه من كل حتة. لما ما يقعد في مركب على الشط وكل الناس قدامه يبقى هو باصص في وشهم كلهم. واخدين بالكم؟ تخيلوا المنظر لما يقعد على جبل الناس متلفية حواليه من كل مكان. زي ما انا دلوقتي انا قاعد، انا متخيل، يعني طبعا القياس مع الفرق، انا زي السيد المسيح قاعد ركب مركب وانتوا كلكم قاعدين على الشط، انا شايف وش كل واحد فيكم. مجرد ابص يمين اشوف الناس اللي قاعدة هنا، ابص كده انا شايف وش كل واحد. فاول حاجة نقولها، هو قعد في المركب عشان مشتاق يبص على وش كل واحد من الجموع الكثيرة دي. في ذلك اليوم ما كانش عايز يضيع فرصة ان واحد قاعد على جنبه واحد وراه. طبعا هو كل المسكونة مكشوفة امامه وكل الاماكن مكشوفة قدامه، انما هو بيورينا بالجسد قديه ان هو عاوز يتلامس معنا في رؤية شخصية، عاوز يبص في وش كل واحد فينا. في النشيد يقول: يا حمامتي في محاج الصخر أريني وجهك اسمعيني صوتك، إن صوتك لطيف ووجهك جميل. يا حمامتي الوديعة يا بنت الحلوة يا اللي أنا بحبك عاوز أشوف وشك. دي اشتياقات ربنا اللي بيعلنها لينا، أنا عاوز أشوف وشكم، عاوز أقعد قدامكم كده أبص معاكم. فأول حاجة هو عملها السيد المسيح إنه قعد في المركب عشان يشوف وش كل واحد من الموجودين. مرة راهب من الكنيسة الشرقية جه مصر وركبوه مترو حلوان قبل ما مترو انفاق يتعمل، وكان أظن في ساعتها درجة تالي مترو حلوان لو أنا متذكر صح. كان المهم ركب قطر كان في درجة أولى وفي حاجة ده عربية زحمة، فهم واخدين أبونا الأجنبي دوت يزوروه مصر والكنائس وركبوه رحلة، وركب في آخر عربية زحمة جدا. فاستغرب قالوا ليه ركبت في وسط الزحمة يا أبونا؟ كان اسمه ليف جيلي. قال لهم أصلا أنا بشوف المسيح في وش كل واحد، فكنت فرحان إني قاعد في وسط الناس. المسيح عاوز يقعد معايا كده، أقعد قدامه ويقعد أحكي معاه وهو يبص في وشي وبص في وشه. وعلى فكرة في موقف ذكر في الكتاب المقدس إن داود النبي في آخر أيامه يقول لنا كده، كان كبر بقى وعجز وبيفكر يبني الهيكل، يقول لنا جلس أمام الرب. جلس أمام الرب، هو كان شايف ربنا وقعد بيتكلم معه. بصوا التعبير اللي استخدمه الكتاب، جلس أمام الرب. فأول حاجة ربنا لما دخل المركب عشان يشوف وش كل واحد فيه، لما يبص في وش كل واحد فينا يشوف الإنسان اللي بيكلمه ومركز معاه باهتمام ويديله اهتمام أكتر. ربنا ما بيتأخرش عن أي حد. يوحنا كان يحب يتكئ على صدره ياخده في حضنه، بطرس كان يحب يمشي وراه كان ياخده معاه على الجبل. فهو يقعد لما يقعد في يبص في وش كل واحد يشوف مشاعرنا ويبدلنا هذه المشاعر بنفس المشاعر، ويحب يبص في وشنا ويشوفنا لو احنا بنبكي، عشان زي ما بيقول الكتاب يجمع دموعنا في زق عنده. يعني كل نقطة دموع بننزلها هو بيحفظها. ساعات الدموع بتاعتنا تبقى دموع الفرح لما الواحد يقعد يكلم ربنا ويجد نفسه انه غير مستاهل انه هو يكلم ربنا، قلبه يتشق من الفرح والدموع بتنزل. يبقى واحد يكلم ربنا ودموع بتنهمر بلا ضابط بلا دافع، ما بيحفز نفسه عشان يعيط. ربنا لما يقعد قدامي يبص في وشي يشوف كل دمعة بتنزل ويجمعها عنده. ولو انا ضعيف ومكسور او انا مسحوق ومتضايق، ربنا برضو يشوف مشاعري ويتحنن عليا. ولو انا جاي شعر بخطيتي وجاي اقول له ارحمني انا الخاطئ ومش قادر ارفع وشي قدامه، هو يتحنن عليا ويطبطب عليا. ربنا لما يقعد يتكلم معانا يبص في وشنا يشوف مشاعرنا واحنا نشوف مشاعره. ودي نقطة مهمة. وإن ما كناش وإحنا بنصلي بنقف قدام ربنا شخصيا وبنتكلم معاه وبنحس بوجوده، يبقى إحنا محتاجين نركز شوية في علاقتنا مع ربنا. فأول حاجة هو بيقعد في وشه في وشنا عشان يعلمنا إن إحنا نقعد قدامه ونقعد نتكلم معاه، ويقعد قدامنا عشان يجمع دموعنا، ويقعد قدامنا عشان يمنحنا سلامه. اللي بيقعد مع ربنا ويحكي معاه يخرج مستريح، ينسى الألام وينسى الأحزان وينسى الهموم وينسى مصاريف الشهر والميزانية المخسعة وينسى ضغط الأسرة انه يمد ايده على الخزنة، ينسى كل حاجة. يكفي ان الإنسان يقعد مع ربنا وياخد منه سلام. كان في العهد القديم البركة اللي الكاهن يبارك بها الشعب، يباركك الرب ويحرسك. على فكرة من المصادفات الغريبة، أبونا مرقس وهو طفل صغير حفظ الصلوة دية اللي هي الكاهن بيبارك بيها الشعب. كان أحد الأباء الأسقفة دايما يبارك الناس في الأبرشية اللي أبونا تربى فيها هو طفل صغير. فمن صغره وهو شاب أو أقل شوية حفظ الصلوة دي اللي هي كان كاهن العهد القديم بيبارك بيها الشعب. يباركك الرب يحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهك وجهه عليك ويمنحك سلام. لما بنقعد قدام ربنا بيفيض علينا بسلامه، وده اللي ربنا عاوزنا نقعد قدامه. تاني حاجة، المسيح قعد في المركب عشان يقول للناس حتى لو في مية تفصلني عنكم إنما كلامي يوصل ليكم. كان لسه التلاميذ مش فاهمين طبيعة العلاقة مع المسيح ولا الشعب نفسه. فاكرين أول مرة ركبوا في المركب وحاجة العاصفة صحوا، كان عامل كان نايم وقالوا له أما يهمك إننا نغرق. وبعدين صحي تاني مرة قال لهم أجبرهم إن هم يعدوا بالمركب بعد معجزة إشباع الجمهور وسابهم للهزيع الرابع. هم كانوا تعلموا إن وأنا شايفه قدامي هيهد العاصفة، طب هو مش معايا، كانوا معذبين. قال لهم في الهزيع الرابع ماشي على المية وخافوا افتكروا إن هو روح، وبعدين دخل المركب وهدأ المركب. المسيح لما بيقعد يقول حتى لو في مية بيني وبينك إنما سلامي هيوصل ليك وكلامي هيوصل ليك وعلاقتي بيك ممتد. ساعات الواحد يقف كده يقول أترى جازت نفوسنا السيل أو المياه التي لا نهاية لها؟ في مياه كتيرة بتحاول تدخل إلى نفوسنا، إنما حتى لو في مية بيني وبين المسيح، المسيح هيقول لي خرج الزرع ليزرع، ويكلمني على الأرض الجيدة، ويكلمني على الثمر 30 و60 و100. فالمسيح لما قعد في المركب عشان يعلمنا ما تخافوش، مياه هذا العالم كله ما تقدرش تفصل محبتي أو ما تقدرش تفصل وجودي عنكم. من ضمن الحاجات كمان، المسيح قعد في المركب علشان في ناس بتتعامل مع ربنا بطريقة حسية. يعني من ضمن الحاجات اللي كانوا بيعملوها الناس، كانوا عارفين اللي يلمسه يشفى، فيقول لنا الكتاب كان كل من يقع عليه يشفى. يقع عليه يعني كانت الناس ترمي نفسها عليه، تمام، وهو ماشي في مستويات، في واحد يمشي ويقول له يا ابن داود ارحمني ويصرخ من بعيد، في واحدة تقرب في السر وتلمس هد بثوبه، في ناس تقع عليه، يعني ممكن واحد يبقى مع عيل عيان يمسكه كده ويروح من بعيد حدفه على المسيح عشان الواد يشفى. بس كان في مستوى في التعامل أعظم من كده، اللي هو زي قائد الماء اللي قال قل كلمة ليشفى غلام. أنا مش محتاجك تيجي تدخل لغاية البيت. على فكرة ييروس اللي هو كان معلم للشعب طلب المسيح يجي معاه لغاية البيت لأن بنته كانت هتموت، وبعدين قالوا بنتك ماتت، لازم تيجي بنفسك تدخل بيت عشان تشفي البنت. إنما قائد الماء الأممي كان عنده إيمان أعظم، كل كلمة من بعيد، أنا عارف إنك أنت مش باللمسة بس، أنت ليك سلطان، أنت تقدر تقول لهذا يذهب ولهذا يفعل ولهذا تؤمر كل واحد زي ما أنا إنسان عادي وبسيط وبأمر. فالمسيح كان عاوز يرفع مستوى الناس في القعدة ديت، ما يهمكمش من الزحمة، تعالوا أنا أديكم كلام حياة، تعالى أعلمكم بأمثال، ابعدوا عن التلامس الجسدي. يعني يا ما نسأل السؤال المتكرر مئات المرات، ليه المسيح كان بيقول لمريم لا تلمسيني؟ يقال إن مريم في يوم القيامة قابلت المسيح 5 مرات، وكل مرة عاوزة تمسك فيه وتتأكد إن هو حي فعلا. خلاص ارتفع عن مستوى التلامس المادي. لما المسيح يقعد في المركب بيقول لنا تعاملوا معايا كإله موجود في كل مكان، كإله حاسس بيكم، كإله قادر إن هو يغير حياتكم، كإله قادر يغير أفكاركم ومشاعركم. حتة انك لازم تيجي يا رب وتعمل اللي انا عايزه بطريقة اللي انا شايفها، ربنا عايز يخرجنا من دائرتها، وده اللي عمله لما ركب في المركب. في بأول حاجة قعدته في المركب كانت علاقته بالناس شكلها ايه؟ اشوفكم، اشوف دموعكم، اشوف مشاعركم، اكلمكم كلام حياة، امنحكم سلام حتى لو عن بعد، دي اهم حاجة. تاني حاجة اللي هي علاقة الناس بي، عاوز يدربنا ان احنا نقعد ونبص عليه. في معجزة اشباع الجموع كانت الناس فرحانة بالاكل بالسمك وبالخبز، وجريوا يدوروا عليه تاني يوم لانهم اكلوا الخبز وشبعوا، وكانوا بيهتموا بالطعام البائد مش الطعام الباقي للحياة الابدية. في اهتمامات مادية، وفي ناس بتطلب زي الامم، وهو عاوز ان احنا نطلب ملكوت الله وبره. كلمة ان الواحد يقعد قدام المسيح ويبص في وشه، ودي مهمة جدا، ودي محتاجين احنا نتدرب عليها. في ناس بتعملها انها تقف قدام صورة لصور المسيح، كويس مش وحش. وفي ناس بتقعد تصلي لغاية ما تحس ان المسيح قاعد معها. كان مرة واحد بيكلمني بيقول لي وانا رايح الشغل دايما ابص على الكرسي اليمين اللي جنبي. ليه يا حبيبي؟ اقول لك كان المسيح بيقعد على الكرسي اللي جنبي. كان بيشعر، مش مشاعر إنسانية، مش مشاعر إنسانية زي واحد يقول لك أنا حد خبط على كتفي، لا، هو شعر بوجود المسيح في حياته. وبعدين مرة من المرات بقول له المسيح بيقعد جنبيك على الكرسي يا حبيبي؟ قال لي لا يا أبونا، ما بيقعدش على الكرسي اليمين، بيقعد على الكرسي الشمال دلوقتي اللي هو قاعد عليه. هو محتويني، هو تحتي وفوقي يميني وشمالي، هو في كل مكان، في كل لحظة بتحرك فيها هو معايا. احنا عاوزين نتعامل مع المسيح، ندور عليه بالطريقة ديت. هو إلهنا الحي، هو أبونا السماوي، هو الكائن الحقيقي اللي بيبص لي وأنا ببص لي. ممكن أبقى واقف بصلي وعمال أتفرج في الكنيسة على الأمدان والصور، ممكن أبقى واقف وعمال أبص على الساعة المتعلقة على الحيطة، ميعاد الشغل جه ولا لا. حلو أن أنا أتدرب أن أنا أبص في وش المسيح. لو أنا اتدربت كده هشوف ابتسامته، هشوف ودعته، هشوف لطفه، وهو بيقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم. الشيخ الروحاني بيقول طوبى للذي يشخص فيك، يشخص يعني بيبص ويتأمل. طوبى للذي يشخص فيك يا رب داخله دائما، فإن قلبه يضيء فينظر الخفايا. يريد تقرأ المقال اللي كتبها البابا شنودة في كتاب انطلاق الروح عندما أجلس إلى ذاتي، المقالات اللي في آخر الكتاب اللي نزلت في الطبعات المتأخرة. يا رب أنا لما بقعد وبص جوا نفسي ألاقيك أنت قاعد جوايا، بشوفك وبعض بتكلم معاك وحكي معاك وشوفك إزاي بتسير حياتي، وبعلن ليك أن أنا موافق انك انت تعمل اللي انت عايزه. مفروض لما احنا نفكر ان احنا نقعد عشان نبص على المسيح، نبص وجه الله، نشتاق لوجهه دايما. موسى النبي قال له ان لم يسر وجهك الطريق لن اسير ابدا مهما كان شكل الطريق. ربنا قال له انا هبعت ملاك يسير امامك، قال له ملاك؟ ما اتفقناش على كده يا رب. بعد ما انت خرجتين من ارض مصر يجي ملاك يمشي قدامنا يقول انك انت سبتنا في البرية؟ ما اقدرش امشي الا اذا كنت انت اللي ماشي. فربنا رد عليه قال له خلاص يا حبيبي، دام انت عاوز تمشي وتشوفني قدامك وتبص علي انا همشي، وجهي يسير فاريحك. رجع تاني موسى تلاقوا في خروج 33 قال له مش همشي الا اذا انت يا رب اللي ماشي قدامي. خلوا بالكم ان لما كان ربنا يمشي بعمود نور او عمود سحاب، كان الشعب شايفه علامة وجود ربنا، بس موسى كان شايف ان هو ربنا موجود بنفسه. موسى مشي ورا ربنا في البرية فآمن بربنا واحتمل الشعب، وكان عارف ان وجه الله يسير امامه. الشعب اللي خرج مع موسى ما بصش على ربنا السائر امامه، بصوا على موسى وكانوا بيتبعوا موسى، فعشان كده كانوا يتذمروا على موسى. اللي يتدرب ان هو يبص في وش ربنا ما يتعبش. ربنا هو كفايته، ربنا هو كفايته. في ميه حلوه ولا ميه مره مش مشكله، في قدور لحم ولا مجرد فطير المن نزل من السماء كفاية. تمام، في عماليق كبار وعظام واحنا شعب قصير القامة ونستصغر، لا ما فيش مشكلة. فاللي يتدرب ان هو يقعد قدام ربنا يشتاق ان يشوف وجهه. في المزمور 27 بنقول له قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب التمس، قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب التمس. ونشكر ربنا ان هو خبأني في خيمات لكي اتفرس في مجد الرب او في جمال الرب. تمام، ده تدريب محتاجين نتعود عليه ان انا اشوف ربنا في كل مكان. قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب التمس. وفي دانيال في تتمية دانيال بنقولها في تسبع، نتبعك بكل قلوبنا ونتقيق ونبتغي وجهك. اللي يقعد مع ربنا يدخل في حديث شخصي معاه وربنا يكشف له امور مستعلنة. يعني لما داود دخل وقعد قدام ربنا وقال له يا رب نفسي أبني لك هيكل، قال له لا ما ينفعش تبني لي الهيكل لداود لأن إيدك امتلأت من دماء في الحرب، إنما أخلي ابنك اللي خارج من صلبك هو اللي يبني الهيكل. ربنا كشف له عن خطته المستقبلية فانصحك جدا بالتضاع داود، قال له هو أنا مين يا رب اللي أطلب منك طلب ولما ما ينفعش تقول لي فيه البدائل وأخلي ابنك؟ أنا مين؟ أنت جبتني من وراء رعي الغنم وخلتني أنا على شعبك كله وكنت بتمسح لي ضعفاتي، ولما أطلب منك ابن الهيكل تقولي ابنك اللي هيبني الهيكل؟ كتير علي يا رب. لما جلس مع ربنا، ربنا سمع طلباته وقال له ده يناسبني يا حبيبي وده ما يناسبنيش، ده هعمله وده مش هعمله، ده أنا ده ابنك هو اللي هيكون ايه اللي يملك على المملكة الابد، ابن داود اللي هو السيد المسيح. فاللي يقعد مع ربنا ويتكلم مع ربنا يكشف له، يكشف له عن خطته في حياته. احنا كلنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. سؤال لكل الموجودين، انت عارف هدف الله من خلقتك ايه؟ انت موجود وانت موجود عشان بابا اتجوز ماما وخلفوا 3-4 اولاد انا منهم، ولا انتوا كنتوا موجودين في فكر الله منذ الازل وربنا قال هخلق مجدي وهخلق مريان، هوجد عماد وهوجد نيفين، وكل دولة وكل واحد ليه رسالة ربنا عدها مسبقا. الأعمال الصالحة اللي رتبها ربنا وسبق ربنا أنه يرتبها أن احنا نبقى موجودين فيها، مش عارفها إذا كنت مهاد معه وقال له أنت عاوز مني إيه يا رب؟ لما ربنا قابل شاول، من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع المسيح. قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عاوز مني إيه يا رب؟ أنت عاوزني أروح فين؟ قال له تعال أنا أخليك إناء مختار وهبعتك للأمم وهوريك إزاي تحتمل الألام من أجلي. فإحنا لما بنقعد قدام ربنا ونتكلم معاه بنعرف خطته في حياتنا. لما بنقعد قدام ربنا ونبص في وشه بصراحة نقدر نقدس الله بالحقيقة. إحنا كتير قوي نصلي صلوات جميلة فيها تسبيح لربنا ونقول له قدوس 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 رب السباقوت، ونقول له قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. حلو، هنعرف نقدس الله بالحقيقة لما نقعد قدامه ونشعر بمجده ونشعر بضعفنا ونشعر بمحبته العظيمة ونصرخ نقول له يا رب مجدك مال السماء والأرض، يا مجدك أعظم من كل الخليقة، مرحمك متسعة. نعرف هو مين ربنا. بنجيب العيال الصغيرين، وان كان العيال الصغيرين ليهم برضو استنارة اللي هم ما تبهدلوش بالخطية، ونقول لهم قولوا قدوس قدوس، انما تعال واحد عمال يقول قدوس قدوس هو مش فاهم معناها، دي زي حلاوتها في فم واحد عارف مين هو ربنا. اللي بيقعد مع ربنا وجه لوجه ويبص ربنا ويتكلم مع ربنا يعرف عن ايه ربنا قدوس. فاحنا بنقعد نواجه الله، هو قعد وجهنا الأول عشان نتمتع برؤيته بجمال وجهه وهو يشوف مشاعرنا واحنا بنقعد معاه عشان نشوفه ونعرف قدسته. بصراحة مش نعرف نقول قدوس 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 إلا بعد أعداد شخصية حقيقية مع ربنا ونقدر نقول له فعلا. في ناس يجي يقولوا يا ابونا نعمل مطانيات ازاي، او احنا عمرنا ما دربنا مطانيات في حياتنا. المطانية الحقيقية بتيجي ايه؟ لما الواحد يقف قدام مجد ربنا وينفعل بعظمته يجد نفسه انه بدون ما يشعر بينحني قدام. احنا بنشوف اسقف ولا حتى اب كاهن مقور جاي بنجري ونوطي ونبص على ايده. هذا الانحناء بيجي كشيء طبيعي بكرامة ومجد اللي قدامه. فلو أنا واعي مجد اللي أنا واقف قدامه هنحني واضرب مطانية حقيقية. مطانية هي خشوع، هي سجود، هي شعور بكرامة ربنا اللي أنا واقف قدامه. إنما المطانية بتجيش بتدريب 5 مطانيات الصبحية بعد صلاة باكر ولا مش عارف الصوم الكبير كام، ولا اضرب مطانيات وقول يا رب ارحمني وأنا مش حاسس إن أنا واقف قدام ربنا. مرة جالي مدرب كونغ فو وبيعترف، قلت له بتعمل مطانيات؟ قال لي 50 مطانية الصبحية يا ابون. ما راجل رياضي صحيح، هو 50 مش مشكلة بين ايه يعني. لا ده هو 50 وما بيتعبش وما بينهكش زينا يعني، مش 10 مطانيات ويبتدي بقى نفسه يتقطع. فهو 50 مطانية بس هي ده، هي السجودة واحدة، عين واحدة مكسورة قدام ربنا بالخمسين ولا ب5000 مطانية من بتاع الكون غفور. فإحنا بنبص في وش ربنا عشان نعرف قدسته ونعرف ضعفه. وقف أشعياء مرة لك في وفاة عزية الملك، كنت واقف في الهيكل وعينيه اتفتحت وشافت مجد الرب مالي الهيكل وأزياله وغطي الهيكل، فصرخ قال ويل لي إن إنسان نجس الشفتين وساكن وسط الشعب نجس الشفتين. لما وقف قدام ربنا شعر بضعفه. الارتضاع مش اقول ان انا خاطي، عمر ما الارتضاع ان انا اقول ان انا خاطي، لان انا مش خاطي انا تراب. الارتضاع ان انا اشوف مجد ربنا واعرف ان ورا حاجة قدامه. الارتضاع ان انا بشمعة صغيرة وشايف ريح كبيرة ممكن تطفيني ولكن تترفق بيا وتحتويني. الاتضاع ان انا اعرف حجمي الحقيقي ايه، مش الاتضاع ان انا هدرب نفسي ان انا تنازل عن عظمتي ومكانتي وكرامتي وفضائلي واقول ان انا انسان خاطئ. مش هو ده الاتضاع. لما نقعد مع ربنا ونتكلم معاه ندرك ان هو الله الموجود في كل مكان واللي ماشي معانا، ولما نقوم من قدامه مش بنسيبه. مش قعدت قدامه شوية في الصلاة ومشيت وسبته. ايه اللي خلى الشاب يوسف في العبودية في مصر يقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ انه كان في حضرة ربنا. هو واقف في بيت سيده امين مع ربنا، مش امين مع فوتيفار. وكان الرب مع يوسف، كان الرب مع يوسف، لأن يوسف كان يقعد مع ربنا وما يرفضش الوجود مع ربنا وما يتكلش على مشغولياته ووقته الضيق وعباء البيت وشغل البيت بتحجج. كان ربنا يجي يقعد معه يقول له يوسف، يقول له يا رب نقعد مع بعض. فكان كل شوية ربنا معاه، فكان كل ما يصنعه ينجح فيه. كان كل بيت فرعون وكل بيت فوتيفار في وقت من الأوقات كان شغال بأمر من العبد يوسف. فلما جت له الخطية شايف ربنا، لأنه يتعود يكلم ربنا، اللي قاعد يبص في وش ربنا الخطية ما تقدرش عليه، لأنه إيه؟ إنه في حسس إنه في حضرة الله دايما. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا تزعزع. لما بجعله قداني بقف قداني بقف قدامه وكلمه في الصلاة يبقى هو قوتي، هو عن يميني فلا تزعزع. فاحنا بنقعد مع ربنا علشان ناخد منه النعمة وعشان نحس انه هو كل موجود في كل مكان. لما اقعد مع ربنا واعرف ضعفي اعرف امجده بالحقيقة صح، عارف أكلمه كابن بالحق صح. في ناس تيجي تقول يا ابونا هو أصلي وأنا قاعد ولا وأنا واقف؟ أصلي وأنا لابس لبس الخروج ولا أنا لابس لبس البيت؟ وأنا مغطية شعري بإشارب ولا في البيت ممكن ما لبس إشارب؟ لو أنا واقف قدام ربنا الإله المهوب هعرف إزاي أقف بلياقة واحترام. اقروا في الرؤيا الإصحاح الأول كلمة صغننة كده عن الابن، صوته كصوت مياه كثيرة، وجهه بيلمع أكتر من الشمس، ثيابه بيضاء، على صدره منطقة من ذهب، رجليه كان حاس محمى في النار، فمه طالع منه صيف ماضي، سمع شافه يوحنا سقط على وجهه على الأرض من رعب. كرامة ومجد وعظمة الابن القليل اللي أعلنه الابن ليوحنا في بطمس، لما أقف قدام ربنا هعرف ومجده بالحقيقة لو أنا واقف قدامه صح. لو واقف قدام ربنا هعرف أتشفع لأجل بيتي وأولادي صح. يا ترى كل همي الامتحانات والمدارس والمجموع والدراسة، ولا همي روحياتهم، ولا همي علاقتهم بالمسيح، ولا همي على سلامهم الداخلي، ولا همي هوي؟ لما أقف قدام ربنا وبص هعرف أتشفع في الناس اللي حواليا، هعرف أتشفع في سلامة البلد. أيام الثورة وأيام اختلال الموازين كانت الكنيسة هي اللي سند البلد وتصلي لأجل البلد وسندت البلد، وكلنا متأكدين وبنؤمن بذلك. لو أنا واقف قدام ربنا وشي في وشه بصص عليه، حتى لو بيني وبينه مية، لو هو في المركب وأنا بكلمه، هقدر أتشفع لأولادي. لو هقدر أقف قدام ربنا قدام الابن وكلمه، هشوف في مجد الآب. الله لم يروا أحد قط الابن الذي هو في حضن أبيه وخبر. فاكرين الشعر الكتب البابا شنودة قال: أو أرى الابن اللي في حسنه، كل من رأى حسن الابن قد رأى. إحنا بنشوف مجد الآب في علاقتنا مع الابن. بنورك يا رب نعين النور. لما نقف قدام الابن نقدر نعين مجد الاب اللي محدش يقدر يشوفه. كلمة اخيرة للمسيح دخل مركب. ما انت قلت لنا يا ابونا هو دخل المركب عشان يبص في وشنا واحنا نبص في وشه. نبص في وشنا نشوف جماله ونحس بحسيسه، واحنا نبص في وشه نتعلم الصلاة. وبرضه داخل المركب عشان كل العشاط يبقوا واقفين جنب بعض، ما يبقاش واحد واقف قدام واحد واقف ورا، واحد ايه اجلس عن يمينك واخويا يجلس عن يسارك، ويبقى مين فينا الاعظم، ويبقى مين الخلافات. لو انتوا عاوزين تسمعوا كلام الحياه تشعروا كلكم انكم انتوا واحد، مفيش حد متقدم وحد متاخر، مفيش حد اعظم من الاخر، تمام؟ فالمسيح بيحب يقعد في مركب عشان يشعرنا ان احنا كلنا زي بعض. اخيرا المسيح بيحب الهدوء والنظام. الهنا مش اله تشويش. ساعات نشعر ان البركة في الهرجلة. يعني انا بستغرب ساعات في نهضات العدرة واحنا في الدورة او في اي عيد، نشعر ان بعض الناس بيغالوا في انفعالاتهم وفي الحركة بتاعتهم، اللي بياخدوا بركة زيادة. وساعات احنا بنغذي كده بدون ما نشعر بنرد الناس، يعني يبقى ماشي بالدورة مثلا. ابسط حاجة احنا مثلا شالين سورة المسيح عشان نفتكر في الخمسين قيامته او في صعوده للسماء، بنشوف سورة العذراء والدة الاله الشفيعة المؤتمنة. لو من بعيد وقفت صليت قدام السورة صلاتي هترتفع للسماء. لما في واحد يصلي وفي واحد يجري يبص للأيقونة، بركة. مش هنقول لما فيش بركة. وفي واحد يحضن الأيقونة، في واحدة تمسك كلينكس وتقعد تمشي على الصورة كتير. طب يا ترى كلينكس دي بتشيله بعد كده باحترام باعتبار ان هي بتؤمن ان هو تبارك من أيقونة المسيح او العذراء؟ هل بتشيله بعد كده بالاحترام اللائق؟ بتعمل ايه بعد كده؟ وفي ناس تخبط بعضيها. فساعات احنا من اجل البركة بنكسر النظام مع ان الهنا اله نظام. ربنا يدينا نعمة نبقى في علاقة شخصية مع ربنا ويبارك حياتكم. وبشكر قدس أبونا على محبته ودعوته لي في الاجتماع. ربنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.